أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 87 بعد 100 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب الأمر بأداء الأمانة، هذا 86 بعد 100. نعم، جزاك الله خير يا شيخ علي. لقاؤنا 86 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، نحن فيه مع باب الأمر بأداء الأمانة، حيث شرحنا معنى الأمانة في اللقاء السابق، أنها تطلق على معان متعددة، منها ما أتمنه الله على عباده من العبادات التي كلفهم بها، ومنها الأمانات المالية أي الودائع، والأمانة التي بيد الإنسان، والأمانة إما أن تكون لمصلحة مالكها أو لمصلحة من هي بيده أو لمصلحتهما جميعا. وذكرنا قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد جاءت في القرآن الكريم جمعا، لأنها ليست أمانة ولكنها أمانات، إنها ليست أمانة ولكنها أمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فتأتي إن الله نعما يعظكم به على قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله إن الله نعما يعظكم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكذلك وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهي أمانات ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها وأن يؤديها لأهلها، والأمانات متفاوتة الدرجات، وأعظمها مسؤولية أمانة الولاية، الولاية العامة أو الإمامة العظمى، وهذه أيام أن كانت هناك خلافة إسلامية، كان خليفة المسلمين ومن دونه الولاة على الأمصار والأمراء على الأقطار، لكن الأحوال الآن تغيرت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي أن يكون الرئيس الأعلى في الدولة أمينا على الأمة كلها وعلى مصالحها الدينية ومصالحها الدنيوية وعلى أموالها التي تكون في بيت مالهم، بيت مال المسلمين، لا يبذرها ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما أشبه ذلك، والأمانات الأخرى التي دونها كأمانة الوزير في وزارته وأمانة الأمير في ولايته والقاضي في عمله ومحكمته وأمانة الإنسان في أهله. فالأمانة باب واسع جدا، أمانات في حقوق الله وأمانات في حقوق البشر. لذلك قال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كما قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قد تحدثنا عن هذه الآية أيضا، وأن الأمانة هنا أريد بها التكاليف وما أوجبه الله على الإنسان حين منحه نعمة العقل يختار بين البدائل، فمن أدى الأمانة فقد أداها بحقها، ومن ضيعها حق أن يوصف بأنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، ليس عصيانا وإنما شفقة، شفقنا منها وحملها الإنسان، وذلك عن طريق أمرين: العقل الذي منحه الله عز وجل إياه وفضله به على كثير ممن خلق تفضيلا، والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل للناس وبينوا لهم الحق من الضلال فلم يبق لهم عذر. وختام الآية: إنه كان ظلوما جهولا، على المعنى العام أو الخاص، فقيل هو المعنى الخاص بالكافر، فالكافر ظلوم جهول، أما المؤمن فليس كذلك، ذو عدل وعلم وحكمة ورشد. قال بعض العلماء: بل هو عام، والمراد الإنسان بحسب طبيعته، أما المؤمن فإن الله من عليه بالهداية فيستثنى من هذا فينتفي عنه وصف الظلم والجهل بقيامه بالأمانة، أما الذي حملها وخانها ولم يقم بواجبها إنه كان ظلوما جهولا. تقل بنا الكلام إلى أول حديث في الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقد ذكرنا شيئا في هذا الحديث من المعنى، وهو حديث مشهور، وصنوه له حديث يضاهيه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، هذه الثلاثة تلتقي مع هذا الحديث. وزاد وإذا خاصم فجر، الفجور في الخصومة والعياذ بالله صفة كثير من الناس، ربما يقع هذا يعني بين أقرب الأقربين. أنه متى خاصم إنسانا راح يفجر ويغتاب وينم ويفضحه ويقول فيه ما كان مستترا، وكذلك يقول فيه ما ليس فيه، يعني يقع في الإفك والعياذ بالله. فهذه كلها من صفات المنافقين، ونعوذ بالله من النفاق الشقاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. والنبي عليه الصلاة والسلام إذ يذكر هذه الخصال الذميمة يحذر منها ويبين أنها من علامات النفاق ومن صفات المنافقين. وهذا وإن كان من النفاق العملي، لكنه يخشى منه والعياذ بالله أن يؤدي إلى النفاق العقدي إذا استحكم في الإنسان وتمكن منه. لذلك كان في الحديث في مقدمة الحديث الآخر: ومن كانت فيه خصلته منهن أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلته منهن كانت فيه خصلته من النفاق حتى يدعها. فالنفاق العملي يمكن يؤدي إلى النفاق العقدي، والنفاق العقدي هذه صفات أهله وأصحابه والعياذ بالله، ومن يتصف بهم فهو يتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فجاء الحديث يحذرنا من الاتصاف بهذه الصفات، ويعلمنا أن المنافق يكذب ويخون ويخدع ويلعب بنا، وأنه يمكن أن يغرنا بحلاوة لفظه حسن قوله، فلا نثق به ولا نعتمد عليه في شيء لأنه منافق والعياذ بالله. وعكس ذلك ما يكون من المؤمن من علامات: المؤمن إذا وعد وفى، وإذا اؤتمن أدى الأمانة على وجهها، وإذا حدث كان صادقا في حديثه مخبرا بما هو الواقع فعلا. فنسأل الله عز وجل صفات أهل الإيمان، ونعوذ بالله من النفاق العملي والعقدي. هل يمكن أن يكون المرء منافقا وهو لا يعلم؟ يمكن ذلك بصفات المنافقين والعياذ بالله. والإجابة على هذا السؤال في باب النفاق العملي يقينا، يعني يقع الإنسان في صفات المنافقين وهو قد لا يعلم. لكن النفاق العقدي غالبا ما يكون صاحبه يعرف ما هو الدور الذي يقوم به. رحم الله الحسن البصري، سئل وهو إمام التابعين وكان في العراق: أفي العراق منافقون؟ أو قيل له: في بغداد منافقون؟ قال: لو خرجوا منها لاستوحشتم البقاء فيها، لو خرجوا منها لاستوحشتم البقاء فيها. أعوذ بالله تعالى، نعوذ بالله تعالى. أقول هذا الحسن البصري يقول هذا وهو في عهد التابعين، قرن من خير القرون. فكيف لو كان في زماننا؟ كيف لو رأى إعلامنا؟ كيف لو أدرك أحوالنا؟ كيف لو خالط الناس؟ أعوذ بالله، يعني نفاق لبعض ما نراه أو نسمعه يعني في الإعلام شيء عجيب، شيء عجيب. نسأل الله السلامة والعافية. مع الحديث الثاني في الباب رقم 200 في الكتاب، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أن الأمانة قد نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، أما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، وهو أصل الشيء، يعني هذا غريب الحديث. والوقت بالتاء المثناة من فوق، الأثر اليسير. والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه. شرح الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه أحيانا بما يراه مناسباً. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث أحدا بشيء فإنه حديث له وللأمة إلى يوم القيامة. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقال له صاحب السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن قوم من المنافقين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بهم حذيفة، وكانوا نحو 13 رجلا سماهم بأسمائهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لشدة خوفه من الله يلتقي بحذيفة فيقول: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين هذا؟ وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، فهو الثاني بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة، وله من اليقين والمقامات العظيمة ما هو معلوم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن فيكم محدثون فعمر رضي الله عنه وارضاه، يعني إن كان فيكم أحد ملهم للصواب فهو عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه، يمدحه ويثني عليه لموافقته للصواب. وإيمانه رضي الله عنه معروف مشهور، ومع ذلك يقول: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سماهم من المنافقين؟ فيقول حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فذكر رضي الله عنه ما حدثه به النبي صلى الله عليه وسلم من نزع الأمانة من قلوب الرجال، فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصلها، ثم أنزل عليهم من القرآن والسنة ما يثبت ويؤيد هذا الأصل، فجاء القرآن والسنة مؤيدا للفطرة التي فطر الناس عليها، وعلموا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فازدادوا بذلك إيمانا وثباتا وأداء للأمانة. ولكن أخبر في الحديث الثاني أن هذه الأمانة سوف تنزع من قلوب الرجال والعياذ بالله، تنزع فيصبح الناس يتحدثون أن في بني فلان رجلا أمينا، يعني أنك لا تكاد تجد في القبيلة رجلا واحدا أمينا، والباقي كلهم على خيانة لم يؤدوا الأمانة. ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تستعرض الناس رجلا رجلا حتى تبلغ إلى حد المئة أو المئات، لا تجد الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في حق الناس. قد تجد رجلا أمينا في حق الله يؤدي الصلاة، يؤدي الزكاة، يصوم، يحج، يذكر الله كثيرا، لكنه في المال ليس أمينا، إن وكل إليه عمل حكومي فرط وصار لا يأتي للدوام أو لعمله إلا متأخرا، ويخرج قبل انتهاء الوقت، ويضيع الأيام الكثيرة في أشغاله الخاصة، ولا يبالي، مع أنك تجده في مقدمة الناس في المساجد وفي الصدقات وفي الصيام وفي الحج، لكنه ليس أمينا من جهة أخرى. كذلك تجد الرجل أمينا في عبادة الله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج ويتصدق، لكنه ليس أمينا في وظيفته. يعرف أنه لا يجوز للموظف أن يتاجر أو يفتح محل تجارة، ولكنه لا يبالي ويفتح محل تجارة، إما باسمه صريحا أو باسم المستعار، إما عن طريق رجل أجنبي يجعله في هذا الدكان وما أشبه ذلك، فيكذب ويخون الدولة أو يأكل المال بالباطل، ويكون هذا المال الذي يكسبه من كسب الحرام مانعا من إجابة دعوته والعياذ بالله. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. في قوله عليه الصلاة والسلام: أنى يستجاب لذلك، أي بعيد أن يستجيب الله لهذا الرجل الذي هو أشعث وأغبر ويمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومع ذلك يبعد أن الله يستجيب له، لأنه يأكل الحرام. وما أكثر أكل الحرام في زماننا، حال بيننا وبين استجابة دعائنا، والربا على رأسه، ومن لم يأكل الربا أصيب بشرره ودخانه. فلك أن تتخيل أنه ليس من الأمانة أن يكون الإنسان موظفا بمقتضى عقد الوظيفة، فإنه يمنع من مزاولة التجارة ثم يزاول التجارة، فكل كسب كسبه من هذه التجارة فهو حرام عليه، سحت والعياذ بالله، ولا يبالي. نقول لمثل هذا: أنت الآن بالخيار، إن شئت أن تبقى على الوظيفة فاترك التجارة، وإن رأيت أن التجارة أنسب لك وأكثر فائدة فاترك الوظيفة، أمران لا يجتمعان حسب العهد الذي بينك وبين الدولة أو الشركة. أنت تعرف أن الدولة تمنع مزاولة التجارة، فلماذا تتاجر مثلا؟ قال الله تعالى: أوفوا بالعقود، كما قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يتعلل بعض الناس فيقول: كيف تمنعوني من التجارة وهناك وزراء يتاجرون بالأراضي وعندهم شركات كبيرة؟ فنقول: إذا ضل الناس لم يكن ضلالهم هدى، وإذا كانوا هم ضالين ظالمين بما صنعوا فلا تضل أنت. فإذا قال مثلا: هذه النظم جاءت من تحت أيديهم، هم الذين شرعوها، هم الذين شرعوها، فكيف يخالفونها؟ نقول: حسابهم على الله، سيكونون هم أول من يحزن ويتحسر على ما صنع يوم القيامة، حيث لا مال عندهم يفدون به أنفسهم، ولا خدم ولا حراس يحجزون عنهم، ولا نسب ولا قرابة تنفعهم. فأنت لا تتخذ من مخالفات الناس دليلا وسلما لمعصية الله، ولكن عليك بالوفاء بما عاهدت غيرك عليه، وإن كان غيرك يخالف ذلك فليس لك أن تخالفه أنت. فنسأل الله لنا ولكم الهداية، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الأمناء المؤدين للأمانة في حق الله وحق عباده. فهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان متخصصا في أحاديث الفتن، فجل أحاديث الفتن رواها حذيفة، وهو القائل: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخن؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا ويتزيون بزينة. قلت: فما أفعل إن أدركت زمانهم يا رسول الله، إن أدركني ذلك؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فعليك بنفسك، ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا نموذج من نماذج الأحاديث التي رواها حذيفة في الفتن، والتي جعلته يهتم بهذا الباب. فهنا حذيفة يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. هو رأى الحديث الأول الذي توفرت فيه الأمانة، حين نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال في أصولها وتعمقت فيها، فكان خير جيل وأعظم رعيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتوا الإيمان قبل القرآن، وكان من الإيمان الأمانة، والأمانة من الإيمان، ولا إيمان لمن لا أمانة له. فيقول: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. هذا هو الأول، والذي رآه حذيفة وعاشه رضي الله عنه وأرضاه. يقول الحديث، يعني: ثم حدثنا، هو الحديث الثاني الذي عناه، عن رفع الأمانة. يحكي أجيالا متأخرة نحن نعيش آخرها. فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، ترفع الأمانة ويرفع الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت يعني علامة، أثر يسير، كما لو أن إنسانا يعني حك بظفره في جلده فيترك أثرا أو احمرارا، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل. حاجة يسيرة جدا، والمجل كما بينا النفط في اليد، لما اليد تنفط يكون إنسان مسك آلة وقعد يشتغل بها بعض الوقت فيجد النفط في يده، شيء بسيط، ثم يعني يزول أثره بعد اليوم واليومين. فيظل أثرها مثل المجل، والمجل النفط في اليد، كجمر دحرجته على رجلك فنفط. أهو إيده منفطة يقول لك إيده في نفط، يعني نفطت إيده كلمة معروفة. يقول لك عاد بقيت في العمل لغاية لما يدي نفطه، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ومنتبرا مرتفعا. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل بصورة عملية، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله. يعني الحصاة هذه لما تكون مثلا بها حرارة الشمس أخذت من الصحراء والدحرج على رجل تعمل النفط، تنفط غير النفط بتاع الجماعة إياهما. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، لا البائع ولا المشتري. اللي يستطيع يضحك على الثاني يضحك عليه على طريقة لف الزبون وريح الزبون. والمشتري ما يستطيع أن يفعله مع البائع يفعله. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى قال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل يكون صديق أو جار أو معرفة ما أجلده ما أظرفه ما أعقله، يعني يمتدحه بمثل هذا فلان ما شاء الله عليه إنسان ظريف وعاقل كويس مؤدب. قال عليه الصلاة والسلام وما في قلبه مثقال حبة وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولطالما كنت أسمع مثل هذا. يعني أن يوصف إنسان بأنه إنسان محترم وظريف وطيب، طيب وكيف هو في الإيمان؟ كما قال عليه الصلاة والسلام وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وانتفع عنه الإيمان بانتفاء الأمانة والعياذ بالله. ثم يكمل حذيفة الحديث بكلامه هو ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، يبايع أبا بكر يبايع عمر يبايع أيا كان من الصحابة رضوان الله عليهم العشر المبشرين بالجنة أو من غيرهم، إن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه الوالي عليه، لعل هذا مثلا في سفرة من الأسفار أو كذا يعني. وأما اليوم فما كنت بايع منكم إلا فلانا وفلانا، لكن يعني ما ذكر الحديث الشرح يعني أو من الذي سماهم. وأما اليوم يعني من باب أنه بدأت الأمانة ترتفع، فما كنت بايع منكم إلا فلانا وفلانا. طيب لما يكون هذا الصنيع صنيع حذيفة في زمانه فماذا يقال عن زماننا؟ قد رأينا الخيانة مكتملة الأركان بين حاكم ومحكوم، ومحكوم وحاكم، وبين زوج وزوجة، زوجة وزوج، وولد ووالد، ووالد وولد، صديق وصديق، إلخ إلخ. نسأل الله السلامة والعافية وأن يسترنا بستره الجميل وأن يعفو عنا. ومن خدعنا بالله خدعنا له، نسأل الله السلامة. كيف السلامة؟ أن تحرص على دينك ولو أن تعض على جذع الشجرة، أن تحرص على دينك ولو أن تعض على جذع الشجرة، تلتزم الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك على الحق فأنت الجماعة، من كان على الحق فهو الجماعة ولو كان وحده. الأحوال بتسوء، نسأل الله السلامة، جرائم كثيرة، قتل وذبح وخيانات، انتشار الزنا وزنا المحارم، طبعا دي نذر لمحاربة الدين ومحاربة أهله، والقادم أخطر مما نحن فيه، والله أعلم ذلك علم يقين. ولكن إذا كان هذا جزءا من المخطط والناس لا يبالون، الشعوب كأنما تنام على آذانها أو تصم آذانها وتغلق عينيها، لازلنا نحاول توعية الناس قدر الإمكان، ويبقى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله الهداية، ونسأل الله السلامة، نسأل الله العفو والعافية، أن يعاملنا بفضله ولطفه وجوده ومنه وكرمه وإحسانه. الحديث الثالث في الباب 201 في الكتاب، عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم فيقول: إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة العين، في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، العياذ بالله، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم. قوله في الحديث وراء وراء هو بالفتح فيهما وقيل بالضم بلا تنوين، ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع. يا عم احنا فين؟ ده احنا ورا خالص. وهذا الحديث هو يعني له أكثر من باب، فهو يمكن أن يكون في باب الشفاعة، ويمكن أن يكون في باب الحديث عن الدار الآخرة، ويمكن أن يكون في باب عصمة الأنبياء والرسل والرد على ما أثير من شبهات في معنى هذا الحديث. لكن حين أورده المؤلف هنا رحمه الله تعالى لذكر الأمانة والرحم حين يقومان بجانب الصراط، فهذا هو محل الشاهد، وإلا فالحديث في باب الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله عز وجل وعده أن يبعثه مقاما محمودا، فقال عز من قائل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإذا جاءت عسى من الله فهي واجبة، بخلاف عسى من الخلق فإنها للترجي. فإذا قلت عسى الله أن يهديني، عسى الله أن يغفر لي، عسى الله أن يرحمني، فهذا رجاء. أما إذا قال الله عز وجل عسى فهذا وعد، لذلك قالوا عسى من الله واجبة، مثل قوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وقوله عز وجل فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وما أشبه ذلك في القرآن الكريم. فالله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبعثه مقاما محمودا، أي مقاما يحمده فيه الأولون والآخرون، وذلك من عدة أوجه، منها حديث الشفاعة، فإن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غلة، حفاة ليس عليهم نعال، وعراة ليس عليهم ثياب، وغلا أي غير مختونين، يعني أن الجلدة التي تقطع في الختان للطهارة تعود يوم القيامة، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. فيجمع الله الخلائق والشمس فوقهم قدر ميل، أهوال عظيمة، يشاهدون الجبال تمر مر السحاب تكون هباء منثورا، فيلحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض ألا تطلبون من يشفع لنا عند الله، فيذهبون إلى آدم عليه السلام ويطلبونه للشفاعة، فيذكر خطيئته التي وقعت منه. والخطيئة التي وقعت منه هي أن الله سبحانه وتعالى قال له ولزوجه حين أسكنهما الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. شجرة عينها الله عز وجل، وليس لنا في معرفة نوعها كبير فائدة، ولهذا فنحن لا نعرف نوع هذه الشجرة، هل هي من شجر الزيتون أم من الحنطة أم من العنب أم من النخل، لا ندري. فالواجب أن نبهمها كما أبهمها الله عز وجل، ولو كان لنا في تعيينها فائدة لعينها الله عز وجل. فقال عز وجل لآدم وحواء: لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأتاهما الشيطان فوسوس لهما ودلهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وهكذا يفعل في بني آدم، ويغرهم ويغريهم ويوسوس لهم ويقسم لهم إني ناصح وهو كذوب، فيذكر خطيئته هو وزوجته أنه أكل من هذه الشجرة، فأمرهم الله عز وجل أن يهبط من الجنة إلى الأرض، فهبط إلى الأرض، وكانت منهم هذه الذرية التي منها الأنبياء والرسل والشهداء والصالحون، ثم يعتذر بهذا العذر. ولكن خروج آدم من الجنة إنما كان قدر سابق، لذلك آدم احتج بالقدر في حديث محاجة آدم وموسى، ويحتج بالقدر في المصائب لا في الذنوب والمعائب. شيء يتم توضيحه في غير هذا الباب. وفي هذا الحديث، أعني حديث الشفاعة، أن آدم عليه السلام يعتذر بأكله من الشجرة، دليل على أن القصة التي رويت عن ابن عباس أن حواء حملت فجاءها الشيطان فقال: سمي الولد عبد الحارث أو لأجعلن لك قرنائيل فيخرج من بطنك فيشقه، فأبى أن يطيع، وجاءهم في المرة الثانية فأبى أن يطيع، فجاءهم في المرة الثالثة فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، وجعل ذلك تفسيرا لقوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فإن هذه القصة قصة مكذوبة ليست بصحيحة، وإن كتبت في كتب التفاسير فهي مكذوبة من وجوه: الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة من الأخبار التي لا تتلقى إلا عن طريق الوحي. الثاني أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء، حتى وإن وقعوا في المعصية الصغيرة وذلك قبل النبوة. الثالث أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، وكانت نسيانا ولم تكن عزما، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. فهذه الوجوه وغيرها تدل على أنه لا يجوز أن يعتقد أن آدم وحواء يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال. يعتذر آدم عليه السلام عن الشفاعة، فيأتي الناس نوحا عليه السلام وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فيخاطبه الناس بهذه المنقبة فيقول له: أنت أول رسول بعثه الله إلى الأرض، اشفع لنا عند ربك. فيعتذر لأنه سأل ربه ما ليس له به علم، وذلك حين قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وكان لنوح عليه السلام ولد كافر به، والده رسول، ولكنه كفر بالرسول والعياذ بالله، لأن النسب لا ينفع الإنسان، فابن العالم لا يأتي عالما بل قد يكون جاهلا، وكذلك ابن العابد لا يأتي عابدا بل قد يكون فاسقا فاجرا، وابن الرسول لا يكون مؤمنا. فهذا ابن نوح عليه السلام واحد أو أحد أبنائه كان كافرا والعياذ بالله، كان أبوه يقول له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع كافرين، فيجيبه قائلا: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. غرق الولد مع الكافرين والعياذ بالله، وكان نوح قد قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فيعتذر نوح عليه السلام بأنه سأل ما ليس له به علم، والشافع لا يكون بينه وبين المشفوع إليه جفوة، بل لا بد أن يكون بينهما صلة قوية لا يخدشها شيء، مع أن نوح عليه السلام غفر الله له وآدم غفر الله له، اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فغفر الله له، ولكن لكمال مرتبتهم وعلو مقامهم جعلوا هذا الذنب الذي غفر لهم جعلوه مانعا من الشفاعة، كل هذا تعظيما لله عز وجل وحياء منه وخجلا منه. ثم يأتون إلى إبراهيم عليه السلام خليل الله فيعتذر ويقول إنه كذب في ذات الله ثلاث كذبات، كذب في ذات الله ثلاث كذبات، وهذه الكذبات التي كذبها ليست كذبا في الواقع، لأنه عليه الصلاة والسلام قد تأول فيها، والتأول ليس بكذب، وعرض وإن في المعارضة لمندوحة عن الكذب، وكانت دفاعا عن دين الله عز وجل، وكانت من شدة تعظيمه لله عز وجل، ومع ذلك رأى أن هذا قد يكون مانعا للشفاعة فلم يتقدم لها. ثم أتى الناس موسى عليه السلام وقال له أنت الذي كلمك الله وكتب لك التوراة، كتب لك التوراة بيدي، فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وذلك أن موسى عليه السلام كان من أشد الرجال وأقواهم، فمر ذات يوم برجلين يقتتلان، هذا من شيعته بني إسرائيل وهذا من عدوه من آل فرعون من المصريين، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني طلب منه أن يغيثه وأن يعينه على هذا الرجل، فوكزه موسى أي وكز الذي من عدوه، ولأنه قوي وشديد كان أكل أكل الفراعنة وأكل ملوك، فقضى عليه أي هلك ومات بوكزة واحدة لأنه كان قويا شديدا عليه السلام، فحزن وقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وفي الصباح وجد صاحبه الذي كان بالأمس وجده يتنازع مع شخص آخر كما قال تعالى فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين، يعني بالأمس كنت تنازع رجلا واليوم تنازع آخر، فهم موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما، فقال الإسرائيلي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، وكان الناس يتحسسون من الذي قتل الرجل بالأمس، ففطن لذلك الفرعوني، فأخبر الناس أن موسى عليه السلام قاتله، فالشاهد من ذلك أن موسى عليه السلام يعتذر للخلق يوم القيامة لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ثم يذهبون إلى عيسى عليه السلام ويقول له أنت كلمة الله وروحه، كلمة الله يعني أنت خلقت بكلمة الله، وروحه أي أنك روح من أرواح الله عز وجل التي خلقها، فيعتذر ولكنه لا يذكر ذنبا أو لا يذكر شيئا يعتذر به، فيحيلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقوم فيؤذن له فيشفع في الناس حتى يقضي بينهم. في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن الأمانة والرحم تقفان على جانبي الصراط، والصراط جسر ممدود على متن جهنم، واختلف العلماء في هذا الجسر هل هو جسر واسع أو جسر ضيق، ففي بعض الروايات إنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ولكن الناس يعبرون عليه والله على كل شيء قدير. وفي بعض الروايات ما يدل على أنه طريق دحض ومزلة، وعلى هذا الجسر كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن الناس من يخطف فيلقى في النار، ومنهم من يمر سريعا كلمح البرق، ومنهم من يمر كركاب الإبل أو كالريح حسب درجاتهم وأعمالهم تجري بهم أعمالهم. كل من كان في هذه الدنيا أسرع إلى التزام صراط الله عز وجل واتباع شريعته كان على الصراط أسرع مرورا، ومن كان متواطئا عن الشرع في الدنيا كان سيره هناك بطيئا. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، كل يخاف على نفسه لأن الأمر ليس بهين، الأمر شديد، الناس فيه أشد ما يكونون خوفا ووجلا حتى يعبر المسلمون هذا الصراط إلى الجنة. ومن الناس من يكردس في نار جهنم ويعذب على حسب عمله نعوذ بالله تعالى، أما الكفار الخلص فإنهم لا يصعدون على هذا الصراط ولا يمرون عليه، بل يذهب بهم إلى جهنم قبل أن يصعدوا هذا الصراط، ويذهبون إلى جهنم وردا عطاشا، إنما يصعده المؤمنون فقط، لكن من كانت له ذنوب لم تغفر فإنه قد يقع في نار جهنم ويعذب بحسب أعماله، كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله النجاة ونعوذ بالله من جهنم وأهلها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الأمانة وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. سأله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يرفع عنا ما نزل بنا، اكفينا شر الظلم والظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. صل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.